بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لنا مما سبق الملاك في التمييز بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، وقلنا بأنه ليس المراد من الظهور الذاتي والظهور الموضوعي أنه إذا كان الظهور مطابقا للواقع فهو موضوعي، وإذا كان غير مطابق للواقع فهو ذاتي، وإنما الملاك في التمييز بين الظهور الموضوعي والظهور الذاتي هو أنه هل من حقه أن يقتنص هذا الظهور أو ليس من حقه. بعبارة أخرى، هل أن المقدمات كافية وأن هناك نظام معرفي يسمح له باقتناص هذا الظهور أو لا يسمح؟ فإن كان اقتناصه لهذا الظهور ضمن هذا النسق وأنه مسموح به وجائز له فهو ظهور موضوعي، سواء طابق الواقع أو خالف الواقع. وإن لم يكن مسموح للإنسان أن يقتنص هذا الظهور باعتبار أن مقدمات هذا الظهور لم تنعقد، فهذا الظهور ظهور ذاتي سواء كان موافقا للواقع أو مخالفا له. هذا هو الضابط الذي أشرنا إليه. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما قلنا في أول الحلقة الثالثة أشار إلى هذه الحقيقة، ولكن فصل الكلام عن ذلك في الأسس المنطقية صفحة 358، هذه الطبعة الرابعة التي هي دار التعارف للمطبوعات تحت عنوان اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي. هناك هكذا هذه عبارته، يقول: وإذا ميزنا بين القضية التي تعلق بها اليقين ودرجة التصديق التي يمثلها ذلك اليقين، إذن لابد من التمييز بين أمرين، بين متعلق اليقين ودرجة التصديق التي يمثلها، أمكننا أن نلاحظ أن هناك نوعين ممكنين من الحقيقة والخطأ. أحدهما الحقيقة والخطأ في اليقين من الناحية الأولى، أي من ناحية التي تعلق بها، والحقيقة والخطأ من هذه الناحية مرجعها إلى تطابق القضية مع الواقع وعدم تطابقها ماذا؟ مع الواقع. هذا ليس محل كلامنا. أما الأمر الآخر وهو الذي هو محل الشاهد، الحقيقة والخطأ في اليقين من ناحية الدرجة التي يمثلها من درجات التصديق، فقد التفتوا جيدا، فقد يكون اليقين مصيبا وكاشفا عن الحقيقة من الناحية الأولى، ولكنه مخطئ في درجة التصديق الذي يمثلها. وإن كان مصيبا للواقع، هذا الذي قرأناه في الرواية، من أصاب فقد ماذا؟ فقد أخطأ. من فسر القرآن برأيه وإن أصاب فقد أخطأ. فإذا تسرع شخص وهو يلقي قطعة النقد فجزم بأنها سوف تبرز وجه الصورة أو تبرز وجه الصورة نتيجة لرغبته النفسية في ذلك، وبرز وجه الصورة فعلا، فإن هذا الجزم واليقين يعتبر صحيحا وصادقا من الناحية الأولى، لأن هذه القضية طابقت ماذا؟ الواقع. ولكنه رغم ذلك يعتبر يقينا خاطئا من ناحية درجة التصديق التي اتخذها بصورة مسبقة، يعني لم يكن من حقه أن يقول جزما ستخرج ماذا؟ هذه الصورة أو تلك، إذ لم يكن من حقه أن يعطي درجة للتصديق بالقضية. وما دمنا قد افترضنا، هذا محل الشاهد، أن للتصديق درجة محددة في الواقع طبق مبررات موضوعية، ومعنى كون اليقين مخطئا أو مصيبا هو أن هذه المبررات الموضوعية تسمح له بهذا اليقين أو لا تسمح له بهذا اليقين. وهكذا نحن نقول، ليس في اليقين في أي درجة من درجات التصديق الأخرى، الظهور أيضا درجة من درجات اليقين، يعني درجة من درجات التصديق. فإن كانت المبررات الموضوعية لتحصيلي واقتناصي هذا الظهور كان موجودا فهو ظهور ماذا؟ موضوعي. وإن لم تكن الدرجات موجودة والمبررات الموضوعية لم تكن كافية لانعقاد هذا الظهور، فهذا الظهور ظهور ماذا؟ ظهور شخصي وظهور ذاتي. على هذا الأساس كما قلنا بالأمس يتضح واحد من أهم معاني التفسير بالرأي. إذا يتذكر الإخوة قلنا هناك مجموعة من الروايات التي نهت عن تفسير القرآن بالرأي. هذه الروايات أشار إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من تفسيره تحت هذا العنوان، تحت عنوان بحث آخر روائي، قال عن النبي: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا المعنى رواه الفريقان، ليس مختص بأهل البيت. وفي رواية أخرى عن النبي: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، ورواه أبو داود في سننه. وقال أيضا: من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وعنه أيضا: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذه الرواية التي قرأناها. ومنها أيضا: أكثر ما أخاف على أمتي من بعدي رجل يناول القرآن يضعه على غير مواضعه. ورواية أخرى عن الإمام الصادق: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. وعشرات الروايات التي تؤكد على هذه الحقيقة. إذن ما هو المراد من تفسير القرآن بالرأي؟ الجواب: بناء على الضابطة التي أشرنا إليها اتضح هذه الروايات تريد أن تقول بأنه إن استعمل الإنسان الطريق والمنهج الصحيح المستدل المبرهن لاقتناص مقاصد القرآن فهذا ليس هو التفسير المذموم، وإنما هذا هو التفسير ماذا؟ المحمود. هذا يدخل في قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما إذا لم يستعمل المنهج والطريق المعرفي الصحيح لتفسير القرآن الكريم فهذا الإنسان وقع في قوله ماذا؟ من فسر القرآن برأيه فأصاب فهو قد أخطأ. هذا الإنسان حتى لو أصاب فهو مخطئون. إذن التفتوا جيدا، إذن تفسير القرآن بالرأي وهو الأمر المذموم والممنوع والمنهي عنه في الروايات مرتبط بقضية المكشوف أو مرتبط بقضية الكاشف؟ ها، من الواضح ليس مرتبطا بالمكشوف، وأنه طابق الواقع أو لم يطابق ماذا؟ أو لم يطابق الواقع، وإنما مرتبط بالكاشف، أنه كان من حقه أن يفسر القرآن بهذا الطريق أو لم يكن من حقه أن يفسر القرآن بهذا الطريق. هذا من قبيل ما أشرنا إليه فيما سبق في بحث الاجتهاد. قلنا أن الإنسان إذا استعمل الموازين المسموح بها والمبرهن عليها والمستدل عليها في محلها في عملية الاجتهاد لاستنباط الحكم الشرعي، فهذا اجتهاد ماذا؟ فهذا اجتهاد صحيح ورأي مصيب، وإن كان مخالفا ماذا؟ وإن كان مخالفا للواقع. أما إن لم يستعمل الطريق الصحيح والمنهج الصحيح في عملية استنباط الحكم الشرعي فهذا اجتهاد باطل وممنوع ومنهي عنه، وإن أصاب ماذا؟ وإن أصاب الواقع. وهذه نقطة مهمة، ولذا تجدون في عبارات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى مسألة التفسير بالرأي وينقل الأقوال في المسألة في آخر المطاف ينتهي إلى هذه النتيجة. هناك في المجلد الثالث هكذا يقول: فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف. جملة واحدة ولكنه تحتاج كانت إلى بيان أنه ما هو المراد من أنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون ماذا؟ دون المكشوف. واقعا أن الإنسان ما لم يقف على كل هذه المباني التي يعرض لها هذا المحقق لا يمكنه أن يقف على ما يريد أن يقوله هنا. يقول: لا علاقة لنا أنه هذا التفسير يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع، الطريق الذي اعتمده للتفسير هل هو صحيح أو أنه غير صحيح؟ خب، هذا يدل أو يجرنا إلى ماذا؟ التفتوا جيدا، هذا يجرنا إلى بحث آخر، وهو أنه إذن للقرآن طريقه الخاص في فهم ماذا؟ في فهم مقاصده، لأنه من هذه الروايات، الروايات إذا فسرت بهذا النحو، بأي نحو؟ يعني روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي إذا فهمنا منها أنها تريد أن تبين أنه من لم يفسر القرآن من خلال الطريق الذي يراه القرآن أنه موصل إلى مقاصده فقد ماذا؟ فقد فسر القرآن بالرأي. وهذا إذن يدل على ماذا؟ يدل أن للقرآن طريقا ومنهجا خاصا في بيان مقاصده. لا ينبغي لنا أن نبتعد عن القرآن وأن نبتعد عن عدل القرآن ونضع منهجا لأنفسنا ثم نأتي لخدمة من؟ لخدمة القرآن الكريم. لا، ليس الأمر كذلك. إذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم، القرآن الكريم هو بينا، طبعا نقول هو بينا لأنه أهل البيت هم عدل القرآن، هم مبينو القرآن، هم مفسرو القرآن، أن القرآن بيّن منهجاً بين طريقا، بين نظاما معينا لكيفية اقتناص مفاهيمه ومقاصده ومراداته. وهذا الذي أكدنا عليه مرارا، أنه لا بد أن يبحث تحت عنوان كيف نفهم القرآن، نبحث عنوانا أو بحثا مستفيضا ما هي الطريقة التي ينبغي من خلالها فهم القرآن الكريم. أنتوا الآن انظروا، نحن عندما نأتي إلى كيفية استنباط الحكم الشرعي نؤسس ماذا؟ نؤسس علما بعنوان علم الأصول حتى يعطينا المنهجية، وبتعبير السيد الشهيد يعطينا ماذا؟ يعطينا منطقا لعملية الاستدلال في الحكم الفقهي. خب، ما هو منطق عملية التفسير؟ ما هو منطقه؟ ما هو منهجه؟ ما هي طريقته؟ ما هو النظام المعرفي الذي اعتمد عليه في بيان مراداته ومقاصده؟ هنا تأتي هذه النظرية التي ذكرناها مرارا ونؤكدها هنا، وهي أن القرآن اعتمد نظرية أنه يفسر بعضه بعضا ويشهد بعضه على بعض. ولا ينبغي لنا إذا أردنا أن نفهم القرآن أن نتجاوز ماذا؟ هذه النظرية. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول من الطرق المتعارفة، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وإن كان البحث فد مقدار منا بحث مرتبط بعلوم القرآن وبتفسير القرآن، ولكنه باعتبار أنه لا يوجد عندنا درس مستقل لبيان علوم القرآن وأصول التفسير، من باب الإشارة ما يمكن الإشارة إليه نشير إليه هنا. يقول أن كثيرا من الناس عندما يأتون إلى القرآن لفهم مقاصده ومعارفه يقيسون. كيف يقيسون؟ يقول فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس. كيف يفهم كلام الناس؟ يريد أن يفهم ماذا؟ كلام الله. صحيح هذا وليس بصحيح؟ إذا التفتوا جيدا، إذا هو أسس لنفسه أساسا ثم دخل إلى القرآن صار تفسيرا بالرب، أما إذا لا، رجع إلى نفس القرآن وسأله واستنطقه على حد تعبير الروايات، واستنطقه كيف أفهمك، قال إذا أردت أن تفهمني افعل كذا وكذا 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 حتى تستطيع ماذا؟ أن تصل إلي. وهنا يأتي دور أئمة أهل البيت، وهنا يأتي دور ماذا؟ عدل القرآن. لا أن القرآن لم يبين لنا كيف نفهمه، لا، القرآن بيّن، ولكن ما استطعنا أن نأخذ من القرآن ذلك، فاحتجنا إلى ماذا؟ فاحتجنا إلى مرشد، إلى دال، إلى دليل، إلى هاد يهدينا كيف نفهم القرآن الكريم، كيف ندخل وكيف ماذا وكيف نخرج من القرآن الكريم. يقول فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس، فإن قطعة من الكلام من أي متكلم إذا ورد علينا لم نلبث دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي أنه أراد كذا، كما نجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهما، كل ذلك لكون بياننا مبنيا على ما نعلمه من اللغة ونعهده من مصاديق الكلمات حقيقة والمجازا. والبيان القرآني غير جار هذا المجرى. البيان القرآني له طريقه الخاص. نعم، في الأصول العامة متفق، نعم، يعني عندما يستعمل الكلمة لابد أن نرجع إلى الكلمة في اللغة العربية نفهم ما هو مفهوم هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة، لا إشكال في ذلك. عندما يستعمل الجملة لابد أن نرجع إلى اللغة والعرف لنرى ما هو مراده، ما هو معنى هذه الجملة. ولكنه عندما نريد أن نقتنص المراد النهائي لا يكفي أن نقف عند اللغة العربية وعند قاعدة العرف ببابك وعند موسوعات اللغات العربية والكلمات ومعانيها وغير ذلك، هذا غير كافي. لذا يضرب أمثلة كثيرة في هذا المجال، أنا بودي أن الإخوة هذا البحث بشكل دقيق وعميق يراجعونها في هذا الموضوع. من هنا تستطيع أن تفهم لماذا أن هناك نهيا شديدا في هذه المسألة. إذا يتذكر الإخوة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شددوا النكير جدا على مدرسة الخلفاء، في ماذا؟ في الاستحسان، في القياس، في المصالح المرسلة، في سنة، في حجية قول الصحابي، في إلى غير ذلك. سؤال، ما معنى أنهم شددوا النكير؟ شددوا النكير على ذلك لأن هذا القياس يعني لا يوصل إلى الواقع أبدا، الاستحسان لا يوصل إلى الواقع أبدا، الصحابة عندما يقولون شيء يعني دائما يكذبون مثلا هكذا. الجواب كلا، لا، ليس البحث في أن كلام الصحابي يصيب الواقع أو ماذا أو يخطئ الواقع، ليس الكلام أن القياس يصيب الواقع أو ماذا أو يخطئ الواقع، ليس الكلام في أن الاستحسان والمصالح المرسلة قد تصيب الواقع أو لا تصيب الواقع، قد تصيب الواقع ولا محذورة في ذلك ولا إشكال في أيضا في ذلك، إنما الكلام هذا النهي المشدد والمؤكد أنهم رفضوا هذا المنهج في عملية الاستنباط. قالوا هذا المنهج منهج ماذا؟ منهج خاطئ، وليس الكلام في أنه يصيب الواقع أو ماذا أو لا يصيب الواقع، هذا المنهج منهج خاطئ في عملية الاستنباط، حتى لو أصاب فهو ماذا؟ فهو مخطئ. إذن لا يقول لنا قائل بأنه أساسا نحن ندخل القرآن الكريم وليس بيدنا منهج معرفي، نحن ندخل وسائل الشيعة وليس بيدنا منهج معرفي، نحن ندخل مباحث العقائد وليس بيدنا منهج ماذا؟ معرفي. الإنسان إذا أراد أن يدخل في أي دائرة معرفية عليه أن ينقح في الرتبة السابقة ماذا؟ المنهج الذي يريد الاعتماد عليه في استنباطي والوصول إلى مقاصدي وإلى مراداتي المتكلم. النتيجة التي ننتهي إليها ما هي؟ أن المنهج المعرفي واحد أو متعدد؟ ها؟ من الواضح أن المنهج المعرفي العرفاني شيء، والمنهج المعرفي الكلامي على اختلاف مشاربه شيء، والمنهج المعرفي الفلسفي على اختلاف مدارسه واتجاهاته شيء، والمنهج التجريبي على اختلاف مشاربه منهج شيء آخر رابع، والمنهج الأخباري منهج الخامس وسادس وسابع، هذه كلها مناهج معرفية. نعم قد أنا وأنت نوافق بعضها ونخالف ماذا؟ ونخالف بعضها الآخر لا محذور، ولكنها كلها مناهج ماذا؟ ها؟ مناهج معرفية أسست، أنت قد توافق على بعضها وقد ماذا؟ وقد تخالف بعضها، وقد توافق على جميعها وقد تخالف ماذا؟ تخالف جميعها، لا محذور في ذلك، ولكن هذه مناهج معرفية في عملية الاستنباط، أعم من أن يكون عملية الاستنباط الفقهي، عملية الاستنباط الكلامي والعقدي، عملية الاستنباط التفسيري، أيا كان، فإنه إذا كان هناك منهج معرفي يحاول الإنسان أو المحقق من خلاله أن يصل إلى معرفة من المعارف، هذه المنهج المعرفي سمها قراءة. إذن عندما نأتي إلى الدين بعد، هل توجد هناك قراءة واحدة للدين أو بالضرورة تكون القراءات متعددة؟ يمكن بعد لأحد أن يدعي أنه هناك قراءة واحدة. نعم، أنا وأنت أيضا نعتقد بأنه في الواقع لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إلا مراد ومقصود واحد، ولكن الكلام أنا دا أتكلم عني وعنك. أنت تهسس منهجا معرفيا تقول هكذا نستنبط، وذاك يؤسس منهجا معرفيا آخر وهو ماذا؟ أيضا لنستنبط. قد نتفق في النتيجة وقد ماذا؟ وقد نختلف، ولكن منهجان معرفيان، وكل منهما ماذا؟ وكل منهما قراءة، وكل منهما صحيح في ضمن ظروفه ونسقه ماذا؟ في ضمن ظروفه ونسقه المعرفي. خب، قراءتك هي المطابقة للواقع، لو قراءتي هي المطابقة للواقع، من يستطيع أن يقول ذلك؟ ها؟ أيستطيع أحد أن يقول لا، قراءتي أنا المطابقة للواقع، أما قراءة الآخرين فهي ماذا؟ مجانبة للواقع. لا، الآخر أيضا لا يستطيع أن يقول، كما أنه أنت لا تستطيع. قراءتك حجة عليك، وقراءته إذا كانت ضمن منهج معرفي مستدل، مو ضمن منهج معرفي صحيح، أنا لا أعرف بأنه مطابق للواقع ولا غير مطابق، فقط أقول ضمن منهج معرفي ماذا؟ استدل عليه هو في نظامه المعرفي، ثم دخل إلى القرآن، ثم دخل ماذا؟ ثم دخل إلى الكلام، ثم دخل إلى الفقه. إذا كان الأمر كذلك فهذه قراءة، وتلك قراءة، وثالث قراءة، ورابع قراءة، وهكذا. وعلى هذا الأساس سوف تتعدد القراءات. من هنا نجيب على تساؤل، أو من خلال ما تقدم اتضح الجواب عن تساؤل أساس ومهم. ما هو هذا السؤال وما هو هذا التساؤل؟ وهو أنه كيف نستطيع أن نقول أن هذه قراءة وأن هذا ماذا؟ أمر شخصي وتفسير بالرأي. مسألة دقيقة جدا، أحسنتم. الآن كثير يقدمون قراءات ماذا؟ للدين. أي قراءة نستطيع أن نقول أنها اجتهاد في الدين، والقراءة الأخرى نقول أنها ماذا؟ رأي. أي منهما؟ جزاكم الله خيرا، أعطيت الضابط بيدك. إذا كان المتكلم صاحب القراءة وصاحب الاجتهاد وصاحب الرؤية، إذا كان له منهج معرفي ونظام وأدوات وطريقة استند عليها لتقديم هذه القراءة، فهو اجتهاد ماذا؟ اجتهاد مسموح به شرعا. أصاب الواقع أو ماذا؟ أو لم يصب الواقع، لا فرق في ذلك. أما إذا لم يكن لم تكن تلك القراءة وذلك الرأي الاجتهادي قائما على طريقة ومنهج معرفي مستدل عليه ومبرهن عليه، فهو ماذا؟ ها؟ فهو تفسير بالرأي، فهو هوى، فهو من فسر القرآن، فهو من بين في دين الله بما لا يعلم، فهو إلى غير ذلك، حتى لو كان مصيبا ماذا؟ حتى لو كان مصيبا للواقع. ونرجع أيضا إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة القاضي والقضاء مرة أخرى، وهو واضح أن شخصا يجلس على دكة القضاء ويحكم بين الناس، إن حكم بين الناس وأفتى الناس وقضى بين الناس ضمن الموازين الفقهية، فنقول قضاء ماذا؟ قضاء صحيح ومسموح به شرعا، وهو حق. ما معنى حق؟ يعني مطابق للواقع؟ لا، قد يطابق الواقع وقد يخالف الواقع، ولكن هذا القضاء قضاء سمح به الشارع. أما إذا جلس على دكة القضاء ولا يوجد عنده لا علم بالقضاء ولا موازين القضاء ولا منهج القضاء ولا منهج الحكم وقال شيئا من باب الاتفاق تبين أن ما قاله كان مطابقا ماذا للواقع، هذا القضاء مسموح به أو غير مسموح به؟ غير مسموح. ما أدري واضح صار؟ إذن على هذا الأساس بعد إحنا نستطيع أنه أن ننظر إلى المتكلم الذي يقدم القراءة عن الدين مباشرة، لا نتهم بأنه والله هذا المتكلم درس في الحوزة أو لم يدرس في الحوزة، عمامته كبيرة أو عمامته ماذا صغيرة، عمره كبير أو عمره صغير، درس في الغرب أو درس ماذا في الشرق، هذه كلها لا مدخلية له. هذا الذي يقدم قراءة للدين انظر يقدم قراءة على أساس معرفي ومنهج يوجد عنده أو لا يوجد، فإن كان ضمن أساس معرفي ومنهج معرفي هذا اجتهاد مسموح به، قد أنت تخالفه وقد ماذا وقد توافقه. انظر إلى عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه عبارة للسيد الشهيد وردت في اقتصادنا صفحة 403. التفت إلى العبارات اللي أقرأ لك إياها، يقول ولأجل ذلك كان من الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين أن يقدموا صورا مختلفة للمذهب الاقتصادي في الإسلام. طبعا القضية ما مختصة بالمذهب الاقتصادي، يقدمون صورا مختلفة للمذهب الاجتماعي، يقدمون صورا مختلفة للمذهب الفقهي، يقدمون صورا مختلفة للمذهب السياسي، يقدمون صورا مختلفة للمذهب التربوي، للمذهب الإعلامي، للمذهب العلاقات الدولية، إلى غير ذلك، كلهم إسلاميين يقدمون ماذا؟ يقدمون الرؤى متعددة. وأنتم الآن تجدون في الواقع السياسي واقعا توجد هناك رؤى متعددة، رؤى ترى نظرية ترى لابد من المقاطعة، مقاطعة الغرب بكل أشكال الغرب، ورؤية ترى أنه لابد أن ننسجم ماذا مع هذه المدنية مع هذه الثقافة ونستفيد منها خب أيهما حق وأيهما باطل؟ هذه حق أو تلك؟ الجواب هذا اجتهاد، إذا كان هذا المتكلم ضمن رؤية معينة له منهج معين ورؤية معرفية ومنهج معرفي هذا اجتهاد مسموح به. لذا التفت إلى العبارة، يقول أن يقدموا صورا مختلفة للمذهب الاقتصادي في الإسلام تبعا لاختلاف اجتهاداتهم، وتعتبر، خلي ذهنك جملة جيدا إلى هذه العبارة، التفت، وتعتبر كل تلك الصور صورا إسلامية للمذهب الاقتصادي. وهل يعقل؟ هذه الرؤى التي يقدمونها متخافتة فيما بينها، مختلفة فيما بينها، كيف يعقل أنها جميعا تكون صورا للمذهب الاقتصادي في الإسلام وللمذهب الإسلامي في الاقتصاد؟ يعقل هذا؟ يقول نعم، لأنه هذا اجتهاد مسموح به وهذا اجتهاد مسموح به وهذا اجتهاد مسموح به، فإذا رؤى متعددة، وبعبارة أخرى قراءات متعددة للرؤية الاقتصادية وللمذهب الاقتصادي تبعا لاختلاف اجتهاداتهم، وتعتبر كل تلك الصور صورا إسلامية للمذهب الاقتصادي، لأنها، لماذا كلها صور؟ قال لأنها تعبر عن ممارسة عملية الاجتهاد التي سمح بها الإسلام وأقرها ووضع لها مناهجها وقواعدها، وهكذا تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعا. تكون القراءة قراءة ماذا؟ قراءة إسلامية، ولكنه بشرط ماذا؟ بشرط أن تكون ضمن الموازين التي سمح بها الشرع. سؤال، بحثنا مو في الاجتهاد ولكن نشوفون الأبحاث كيف تتداخل وتترابط فيما بينها. سؤال، خب ما هي الموازين التي على أساسها سمح الإسلام بالإجتهاد. ها؟ هل هناك ميزان واحد أو هناك موازين متعددة؟ هل هناك طريقة واحدة في الإجتهاد أو هناك طرق متعددة في الإجتهاد؟ أي منهم؟ ها؟ الآن تعال داخل المذهب المدرسة، داخل اتجاه مدرسة أهل البيت، أكو طريقة واحدة لعملية الإجتهاد وطرق متعددة، ها؟ وأنا أتصور في الأبحاث السابقة نحن بينا، قلنا بأنه الأخباري ده يقدم ماذا؟ يقدم طريقة خاصة به في عملية الإجتهاد. يقول ظواهر القرآن ليست حجة، ظواهر الروايات بها مشاكل متعددة، إذن ماذا ننتهي؟ يقول ننتهي إلى بعض القواعد وعلى أساسها نصمم. هذه رؤية يقدمها، صحيح أو مو صحيح؟ بل من نظري مو صحيح، ولكن من نظره هو صحيح أو مو صحيح. بعبارة أخرى، إذا اجتهد على أساس ذلك النظر فهو اجتهاد مسموح به أو اجتهاد غير مسموح به؟ اجتهاد مسموح به. لذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يوقف هؤلاء الذين نحن نعتقد أنهم أخطأوا، لا يوقفهم ويقول لهم لماذا لم يطابق رأيكم الواقع، لا يقول لهم هذا. إذا يريد أن يعتب عليهم أو يشكل أو يؤاخذهم يؤاخذهم، يقول هذا المنهج كان عندكم دليل عليه أو لم يكن عندكم دليل عليه. كما أنه نحن المعتقدين بالاتجاه الأصولي في عملية الاستنباط، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا ولا يقف أمامنا ويقول لماذا لم تكن آراءكم مطابقة ماذا للواقع، وإنما يقول لنا أن هذا المنهج الذي اتبعتموه هو المنهج الأصولي، هل كان عندكم دليل عليه أو لم يكن ماذا دليل عليه. لذا الإنسان إذا قلد إنسانا يوم القيامة يسأل عن ماذا؟ أنه أنت عندما قلدت كان عندك دليل أو لم يكن عندك دليل؟ لعله إذا كان عندك دليل فتقليدك ماذا؟ مجزٍ وصحيح، حتى لو كان الذي قلدته كان أجهل الجاهلين. لا تحاسب لماذا تبين أن مقلدك ماذا؟ ليس بمرجع، ليس بمجتهد، ليس بعالم، لا يسأل عن هذا. وإذا لم يكن عنده دليل على صحة تقليده لهذا الشخص فتقليده ماذا؟ ها؟ باطل، حتى لو تبين أنه في الواقع كان يقلد ماذا؟ أعلم الناس. هذا التقليد صحيح أو تقليد باطل؟ تقليد باطل. لذا نحن دائما لابد أن نبحث أنه هذه القراءة قائمة على أساس اجتهاد فيه نظام معرفي أو لا يوجد فيه ذلك. التفت جيد، هذه العبارات احفظوها، قال لأنها تعبر عن ممارسة عملية الاجتهاد التي سمح بها الإسلام وأقرها ووضع لها مناهجها وقواعدها، وهكذا تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعا بقطع النظر عن مدى انطباقها على واقع المذهب الاقتصادي في الإسلام، سواء طابقت المذهب الاقتصادي أو ماذا أو لم تطابق. واضح صار هذا المعنى؟ واضح بأنه الآن إذن عندما نأتي إلى شخص نريد أن نقيم آراء، أولا لابد أن نعرف ماذا؟ ها؟ أنه يملك منهجا على أساسه دي يتكلم أو لا يملك منهجا. إذا كان يملك منهج فهو رأي ماذا؟ فهو اجتهاد شرعي واجتهاد على الأسس قد توافق وقد تخالف. أما إذا لم يكن عنده منهج، بعد من الصحيح أن تدخل معه في بحث أو ليس من الصحيح؟ أساسا يوجد بينك وبينه جسر للتفاهم أو لا يوجد؟ الطريق مغلق أصلا، ماذا تتفاهم معه؟ ما أدري واضحة هذه القضية ولا؟ إذن إلى هنا اتضح لنا ما يلي. أولا استطعنا أن نميز ونعطي ضابطا أساسيا وملاكا واضحا لتمييز الظهور الموضوعي عن الظهور ماذا؟ الذاتي. متى يكون هذا الظهور المقتنص ظهورا موضوعيا يعني يمكن الاعتماد عليه، ومتى لا يكون؟ بينا الضابط، واتضح لنا أنه إذا تعددت القراءات وتعددت الاجتهادات، متى يمكن لنا أن نقول هذه قراءة وهذا ماذا؟ هوى شخصي وتفسير بالرأي، متى نستطيع أن نقول ذلك؟ وهذه نقطة أساسية ومركزية، خصوصا النقطة الثانية التي على أساسها نستطيع أن نتكلم عن قراءة من القراءات، وخصوصا وأنتم تعلمون في هذا الزمان هذه مسألة تعدد القراءات ومسألة تعدد الاجتهادات ليست قضية ماذا؟ ليست قضية واقعا جزئية أو هامشية، وإنما تدخل في صلب أبحاث رجل الدين وطالب الحوزة في الحوزات العلمية التي على أساسها يريد أن يقرأ النص ماذا؟ الدين. الآن توجد هناك في واقعنا العلمي في حوزاتنا العلمية يوجد هناك طريق خاص لعملية الاجتهاد الفقهي. فلو جاء شخص الآن واستطاع أن يؤسس منهجا وطريقا آخر لاستنباط الحكم الشرعي، وعلى أساسه بدأ دخول النص الشرعي لاستنباط الأحكام الشرعية، مباشرة يمكن اتهامه بأنه خرج عن المذهب أو لا يمكن؟ حتى تكون القضايا واضحة الآن نضرب مثال، هذه القراءة الأخرى أو النظرية الجديدة أو النظرية القديمة الجديدة التي طرحها السيد الخميني قدس الله نفسه، أن الزمان والمكان عنصران دخيلان في فهم النص الشرعي. الاجتهاد القائم عندنا هل يرى أن الزمان والمكان عنصران دخيلان أو ليس كذلك؟ يقول لا دخل لهم، كل نص نأخذه نجرده ماذا؟ عن كل ما يحيط به من الزمان والمكان. مقصود من الزمان والمكان يعني من الشرائط الاقتصادية الفكرية الاجتماعية الثقافية العلاقات الدولية، نجرده، نأخذ النص مجردا ثم نحاول ماذا؟ أن نفهم ذلك النص. أما نظرية الزمان والمكان ماذا تقول؟ تقول لا، إذا جئنا إلى نص لابد أن نفهم ذلك النص ضمن ذلك الإطار. هاتان قراءتان اجتهادان، هذان ميزانان للتعامل مع النص الشرعي، أي الميزانين صحيح؟ الجواب إذا تتكلم على مستوى نظرية المعرفة نقول هذه قراءة وهذه ماذا؟ قراءة، ولعله غدا تكون عندنا ماذا؟ قراءة ثالثة، وبعد 500 سنة تكون عندنا قراءة رابعة، وبعد 2000 سنة تكون عندنا قراءة ماذا؟ عاشرة، كلها ماذا؟ قراءات. أبدا أبدا لا مشكلة فيه، كلها قراءات صحيحة. نعم، عندما تدخل العملية الفقهية أنت من حقك تقول أعتقد أن قراءتي هي الصحيحة وأن قراءة الآخرين ماذا؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أنت بنيت ذلك وبينت ذلك واستدلت على ذلك. هذه مو فقط الآن ضربت مثال، أنا وين في الفقه؟ في الكلام أيضا كذا. الآن في الكلام أكو منهج، بل مناهج توجد في المسائل العقائدية. كيف نصل إلى المسألة النتيجة العقائدية؟ ما هو الطريق؟ ما هو الطريق؟ الأخبار ماذا يقول؟ يقول نرجع للرواية. المتكلم ماذا يقول؟ يقول نرجع لمجموعة الأسس. الفيلسوف ماذا يقول؟ يقول نرجع لمجموعة من القواعد. العارف ماذا يقول؟ خب سؤال، أي قراءة من هذه القراءات للعقائد وللمسائل العقائدية أي قراءة هي الصحيحة وأيها باطلة؟ الجواب كلها قراءات هذه الدين. من الناحية المعرفية لا فرق بينها. إذن فتحصل إلى هنا في المقام أو في البحث الثاني كيفية التمييز بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، وضابط التمييز بين القراءة المسموح بها شرعا والقراءة غير المسموح بها شرعا. أما البحث الثالث فإن شاء الله إلى غد، وهو أنه هل يمكن للإنسان أن يتخلص من الذاتية في عملية الاجتهاد أو لا يمكن. والحمد لله.